بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اولا انا بشكركم على دعوتي ان احضر معكم هذا اللقاء، واشكركم على الخدمة اللي بتعملوها في المناطق العشوائية اللي بتعبر عن احساسكم باماكن اخرى غير مخدومة، ولم تكتفوا بكنيستكم العظيمة الجبارة في كليوباترا وتسيبوا اخواتكم اللي بيموتوا من الجوع الروحي. ربنا يكمل ويبارك في هذه الخدمة. اما حكاية التلمذة فانا يعني عارف ان المؤتمر كله عن التلمذة، وان الجزء اللي مفروض هتكلم فيه عن تلمذتي للكنيسة. بس قبل ما اقول حاجة عن الكنيسة اقول لكم ايه الفرق بين التلمذة والتعليم. التلمذة هي اقتناء خبرة، التعليم هو اقتناء معلومة. عشان كده في المرحلة الجامعية اسمهم طلبة العلم، في مرحلة ما قبل كده اسمهم التلامذة. تلامذة ابتدائي اكتر، هي اكتر مرحلة فيها تلمذة هي الابتدائي، اللي فيها انا مش عارف شكل الحرف، المدرس رسم لي على السبورة عصاية واقفة وفيها عصفورة قال لي دي اسمها الالف، خلاص لقطها دي اللي اسمها الالف، مش انا اللي استنبطتها واستنتجتها، انا تعلمتها اخدت خبرة اللي قبلي. بيعلمني ازاي انطق الكلمة، يقول لي لا، حتى خصوصا في اللغات الاخرى زي الفرنساوي بالذات يعلمهم ازاي يعوجوا بقهم وازاي يطلعوا الاقسام بالطريقة اللي هي بتاعت بلادها، مش كده؟ تلمذة تظهر بوضوح في مدارس الصنايع، حتى يسموها احيانا تدريب مهني او مدرسة التلمذة الصناعية، يسموها التلمذة الصناعية، لان مش بيعتمد على محاضرات وكتب بقدر ما يعتمد على الورشة، ويقف الطالب مع المدرس ايده في ايده يقول له تمسك المسمار بالطريقة دي، امسك الشاكوش اخبط، لا كده غلط هتعور ناس، اعدل ايدك خلي بالك، ويدي له قلمين عشان يتعدل. وفي الورش كده نظام القسطة والصبي، هي دي التلمذة، القسطة والصبي. القسطة ده هو المعلم والصبي هو التلميذ اللي بيشرب منه الصنعة. المسيحية قائمة على التلمذة أكتر من التعليم. شوفوا مثلا أول ناس اتعلموا من المسيح كان اسمهم الإيه؟ تلاميذ. وذكر عنهم في إنجيل معلمنا مرقس تعبير جميل، يقول لك إن المسيح اختار، بص هي أقام 12 بص التعبير في منتهى الجمال، ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. الأول يكونوا معاه عشان يلقطوا منه سر الصنعة، وهم نفسهم قالوا علمنا كيف نصل، وكانوا يسألوه ازاي بيخرجوا الشياطين، ازاي انت تعرف تخرج احنا بنعرفش، فهم كانوا بيشربوا منه سر الصنعة. عشان كده هيبقى الخبرة الكنسية أهم من التعليم الشفوي والنظري واللي بنملى به الكتب ونملى به الأذان بالميكروفونات. أنا النهاردة جاي أعلم، لكن أنتوا مش هتقدروا تكونوا لي تلاميذ لأن مش قاعدين معايا على طول، ممكن تبقوا تلاميذ أبونا داود لأنكم تشربوا روحه وتشربوا منهجه وطريقته بتاع. ممكن يكون لي أنا تلاميذ من الناس اللي في جاردن سيتي وجايين عندكم استعارهم، واخدين بالكم ليه؟ لأن المعيشة مع المخدومين بتخلي الناس تلقط الروح ويبقوا تلامذة. فإحنا في التلمذة بناخد خبرة، دي مهمة جدا. هديكم مثل المهندس اللي في كلية الهندسة، طالب بيدرس علوم هندسية كتير وممكن ينجح بامتياز بسبب ان هو حريت، يقعد في المكتب بيذاكر يذاكر يذاكر، شاطر في الحتات. وبعد ما يتخرج عايز يشتغل يقولوا له معاك خبرة؟ خبرة ايه ده لسه متخرج؟ لا ما تنفعش. طب ما ينفعش ليه؟ ده انا لسه فريش ومعلومات حاضرة في ذهن. يا عم هتعملين حاجات زي عمارة هليوبلس تقع قبل ما الناس تسكن فيها. ليه؟ لان المعلومة مش معجونة بالخبرة. ايه رأيكم لما يكون ولد ابوه مقاول وهو طول الصيف من اولى ابتدائي واقف مع ابوه في الشغل ودخل كلية هندسة، مش بيطلع خبرة مع معرفة؟ خلوه كفء جدا. في الجراحة بين اول حكاية دي ممكن في المدرجات ياخدوا حاجة عن العمليات الجراحية، لكنه مش هيتجرأ يمسك المشرط ويفتح بطن العيان الا لما يكون شاف بعينه بيعملوها ازاي ومحسوبة ازاي. وبعدين يفتخر بقى يقولك انا تلميذ مجدي يعقوب، انا تلميذ مفيد ابراهيم سعيد، وياخد يعني سمعته على حس اللي ايه اللي قبله، لانه مش مجرد اخد محاضرة ولكنه اخد خبرة بقى تلميذ. لكن تخيلوا الطبيب الغلبان اللي اخد بكالوريوس طب حتى بامتياز وتعين طبيب ارياف وراح في وحدة ريفية لا يوجد فيها طبيب اخر غيره او اتنين دكاترة بيبدلوا مع بعض، طالما هو موجود التاني بيغيب، ما شافش حد بيعمل حاجة وجاله مريض. الوضع الطبيعي انه لو في جراحة يحوله لأقرب مركز لأقرب مستشفى، هو بقى اتشمر وقال لا هعملها، ما احنا درسينها، وجاب الكتاب حطه كده على الايه على الترابيزة بتاعت العمليات ويقرأ افتح بطنه وروح فتح بطنه خد بالك طلع مصاريني وطلع مصارين، وبعدين يموت منه العيان. ايه يا عم؟ يقولهم كما في الكتب، انا ما عملتش حاجة من عند. ينقصه الخبرة، فالتلمذة هي اقتناء الخبرة، الكنيسة هي المعمل اللي فيه الخبرة، عشان كده هي اروع مكان للتلمذة. انت في الكنيسة لا تتلمذ على شخص مهما كان الشخص دوت رائع زي ابونا داود، لكن احنا ايه خبرتنا انا او هو؟ ايه عدد سنين عمرنا؟ يعني ايه شغل عيال؟ بصراحة حاللنا يا ابونا، لكن احنا معانا خبرة كنيسة 2000 سنة، ادي اللي انت بتتلمذ عليهم، مش اب ولا شخص، بتتلمذ على كنيسة كل ما فيها من خبرة الاباء والاجيال. وفي نفس الوقت الشخص دوت مش هياخدك وينحرف بيك لطريق معين، ده انت ماشي في سكة الاباء. إن لم تعرفي آياتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم. آدي الآباء اللي قبلها. الكنيسة بقى عشان إيه يبقى الكلام واضح ومحدد وقليل ما تنسهوش، هنقسمها لثلاث نقط وكل نقطة فيها ثلاث نقط، يعني في الإجمال هيبقوا إيه 9. ما هي الكنيسة إلا العقيدة والطقس والآباء؟ هما دول هنتلمز عليهم. العقيدة هاخد فيها 3 نقط والطقس 3 نقط والآباء 3 نقط. أول حاجة العقيدة، الكنيسة بتشرح لي عقيدتها بطريقة حياتية، ده المفروض يعني. الإكليركية ممكن تديها بطريقة أكاديميك، واللي فيكم يدخل الإكليركية في البداية بيحس بأنه مشدود، يقول إيه بقى الكلام ده؟ عمال يكلم لي لاهوت نظري ولاهوت مش عارف ايه واثباتات منطقيه وعقلانيه، فين الروحانيه بتاعت الوعظ اللي كنا بنسمعه في كنيستنا؟ ده احنا كنيستنا احسن من الكليركيه. هما مضطرين في الكليركية يبقى الوعظ اكاديميك او التعليم اكاديميك لانه بيدي بكالوريوس في الاخر، وجايز اللي بيتخرج من الكليركية دوت يبقى بعد كده ملحد. ما تضمنش هو داخل ياخد دراسة، لكن انت في داخل الكنيسة مش بتاخد دراسة نظرية فلسفية، لكن بتاخد خبرة حياة. لذلك فاللاهوت في الكنيسة بيتشرب مش بيتشرح، انتوا بتشربوه. واقل واحد فيكم ممكن يكون من علماء اللاهوت لو انه فعلا تتلمز على الكنيسة. درجة القديس غرغوريوس يقول ايه؟ من هو اللاهوتي الا من يصلي؟ يعتبر اللي بيصلي في الكنيسة صار انسان سيئولوجست، يعني انسان بقى لاهوتي. عندنا اعظم ثلاثة عقائد في الكنيسة الثالوث، اثنين التجسد والفداء، ثلاثة المجيء الثاني. هما دول قانون الايمان على فكرة. قانون الايمان يتكلم عن الثالوث وبعدين التجسد والفداء وبعدين المجيء الثاني وننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الاتي. الثالوث يتشرح في الكنيسة على انه خبرة حب وشركة. الله الواحد ممكن يتفهم على انه دكتاتور. الثالوث بيشرح الله مش دكتاتور، الله محبة. طب محبة ده من امتى؟ من ازل. لو كان في الزمن يبقى ما كانش محبة وبقى محبة. وكحكاية في الله بالذات لو ما كانش وبقي يبقى مش الله لانه بيتغير. طب هو منذ الازل محبة، بيحب مين؟ في يقول لك بيحب الخليقة اللي ناوي يخلقها. معنى كده الخليقة دي واجبة الوجود، لازم تبقى موجود عشان الله يبرز محبته. لا يا سيدي، مش واجبة الوجود. الله مكتفي بذاته منذ الازل، مش محتاج حد براه. امال بيمارس الحب ازاي؟ داخله في الاقانيم الثلاثة. ايه جميلة، يقول لك الاب يحب الابن، وايه تانية يقول لك والابن يحب الاب، وهذا هو ابن الايه؟ الحبيب الذي به سررت. الحب المطلق الالهي كائن منذ الازل بين اقانيم الثالوث. عشان كده اسمعوا الكلمة الخطيرة دي، لو ما كنتوش بتحبوا تبقوا مش مسيحيين. في آية بتقول كده، لأن من لم يحب لم يعرف الله. وآية تاني، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إمتى؟ كان لكم حب بعضكم لبعض. علامة المسيحي مش إن اسمه رفائيل ولا إنه دقيق صليب، ولكن إنه بيحب. أنتوا ممكن تبصوا على واحدة كده تقول البنت دي يابانية، الراجل دوت اوروبي، من ملامح الوجه. امتى تعرفوا ان الانسان مسيحي؟ لو كان بيحب. ادي الايه بتقول كده، شوف ده المفروض. طب ليه؟ لان المسيحيين فقط هم اللي بيؤمنوا بالثالوث، هم بس اللي عرفوا ان الله محب. اخواتنا المسلمين عندهم صفات لله 99 صفه، ما فيهاش كلمه الله محب، يمكن فيها ودود، لكن كلمة الله محبة دي عندنا. فالثالوث بيعلمني الحب وبيعلمني الشركة. عشان كده أنا بستعجب أحيانا إن في حد مننا كاهن أو خادم يشرح الثالوث رائع جدا، ولكنه ما يعرفش يشتغل مع الناس، يشتغل فردي لوحده. يقول إيه بقى؟ كلمة مشهورة عند المصريين، بقول لك ايه، ما تعطلني، سيب لي اخلص لك الموضوع دوت، هتجيب لي حد هنتعطل، سيبني اخلصه لك. وفعلا لو اشتغل لوحده كفاءة 100%، لو جبنا له واحد ينزل 70%، لو جبنا اثنين تنزل 30%، لو جبنا ثلاثة تعطل الحكاية. انت عارفين النكتة بيقولوها على الصعيدة، بس هي مش نكتة، هي فلسفة. يقول لك ثلاثة بيشتغلوا، واحد يحفر والتاني يحط الماسوره والتالت يردم. فجم تاني يوم لقى واحد بيحفر والتاني بيردم. تعملوا ايه؟ قال له انا بعمل المطلوب مني. تعمل ايه؟ بحفر. والتاني انا بردم. طب فين اللي بيجيب بيحط المواسير؟ قال له غاب النهارده. معناها ان هم مش شغالين تيم ويرك، كل واحد شغال على دماغه، مش عارف القصه، مش عارف الخطه. بيعملوا ايه دلوقتي؟ انا قال لي احفر، الثاني قال له انا اردم، مش عارف القصه. لان مفيش شركه، مفيش حب، مفيش عمل مشترك. فاحنا بنتعلم من الثالوث ده. اديك بتتلمذ، الثالوث بيعلمني ازاي احب وازاي اتشارك بدون حقد او حسد او حرب. عندنا ما اسهل ان احنا نحارب بعض، معناها مش فاهمين الثالوث. ما اسهل ان انا ارمي دوري على الاخر واتنصل منه. هل تتخيلوا ان الابن يتذمر ويقول انا مالي ومال الصليب، ما تنزل انت ايها الاب؟ مش ممكن. كل واحد عارف دوره، ده الحب، ده الشركة. عمل واحد يؤديه الثالوث، وداخل الثالوث كل اقنوم له دور غير الاخر. بنقول للعذراء، انتوا بتقولوها في صلاة باكر، الاب اختارك، روح القدس ظللك، والابن تنازل وتجسد منك. شركة. تبصلوا على باب الهيكل مكتوب السلام لهيكل الله الاب. عمله لابنه الوحيد ودشنه للروح القدس. كل واحد له دور. العذراء نفسها هي هيكل اختاره الله الاب لابنه الوحيد ودشنه بالروح القدس. الثالوث يعلمني العمل المشترك. العالم كله بيتجه ناحية الحتة دي، مش فاهمين ان ينبوع بتاعها هو الثالوث. دلوقتي حتى الشركات العملاقة بتميل للايه؟ للاندماج، لان عارفوا ان لما نشتغل مع بعض نبقى اقوى. واحنا احيانا في الكنيسة بالرغم ان احنا اصل الشركة واصل العلاقة الطيبة عشان الثالوث، احيانا ما نعرفش نعمل هذا الاندماج. تبص تلاقي مثلا كنيسة شغالة من دماغها، لا ليها علاقة بالكنائس الاخرى، ولا ليها علاقة بالكنيسة الكبيرة الام، ولا ليها علاقة بالبطرك ولا الدنيا، كل واحد شغال من دماغه. اين الثالوث؟ مش واضح. الحق بقى ان الكنيسة تتتلمذ على الثالوث. عشان كده هتلاحظوا القداس بتاعنا هو عمل ثالوثي. طبعا الثالوث حاضر فيه من اول كلمة، لما نقول إليسوني ماس ارحمنا يا الله الأب ضربت كل ايها الثالوث القدوس ارحمنا، اول كلمة. ونقول في بداية القداس مبارك الله الأب ضابط الكل، مبارك ابن الوحيد يسوع المسيح ربنا، مبارك روح القدس المعزي، شماس يرد بلحن سباتير، واحد هو الأب القدوس، الشعب يرد بلحن زكسباتري، المجد للأب والابن والروح القدس. مش دي أول حتة في القداس تقدمة الحمل؟ وبعدين الذي يمارس القداس ثالوث آخر، الكاهن والشماس والشعب. مش ممكن أبونا يصلي القداس لوحده في بيتهم، مش ممكن، لازم شعب ولازم شماس. مش ممكن شماس يصلي لوحده بدون قسيس، ولا الشعب بدون كاهن. كلنا محتاجين لبعض، لاننا اتعلمنا دي من مين؟ من الثالوث، لقطناها كده. نمرة اتنين، التجسد والفداء. التجسد هو ايضا قصة حب وقصة تنازل وقصة بذل. عشان كده المسيحيين لازم يتعلموا خدمة الاخرين. انتوا بتعملوا حاجة زي كده لما بتروحوا مناطق عشوائية، تتنازلوا عن البرج العالي بتاع مصر الجديدة والرقي بتاعكم وتنزلوا للمناطق الغلبانة اللي مش لاقية تاكل. تعلمتوها من مين؟ المسيح الذي افتقر وهو غني. وآباء الرسل يقول كده، معلمنا بولس كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. جبتها من فين معلمنا بولس؟ يقول إذا كان إلهي اللي أنا بعبده غني وافتقر من أجلنا لكي نغتني نحن بفقره. فالتجسد مش مجرد عقيدة وبس نتشدخ بيها، لكن هي معلم بيعلمني وتلمزني على اني اتضع واتنازل واخدم احتياجات الناس حتى لو كانوا هم مش طالبين. اقول لكم اكتر، حتى لو كانوا هم رافضين. هم البشر قبلوا المسيح ما رفضوا، مع ذلك هخدمكم هخدمكم. احنا احيانا نقول ايه دول ما يستهلوش، ده انا ياما قدمت ايادي بيضة وهما ما يستهلوش. التجسد علمني يقول لا مفيش حاجة، هما مش لازم يستهلوا، لكن كفاية ان هما محتاجين وطلبوش، مش لازم يطلبوا، يكفي ان حالتهم بتطلب. الله نظر من السماء لأنين البشر، ما قالوش يا رب تجسد، محدش كان يتخيلها ان الله يتجسد. كانوا ممكن يخلصنا يا الله، فيبعت لهم منقذ ومخلص زي سفر القضاء يقولوا خلاص ربنا خلصنا. لكن مين كان يتجرأ ويتخيل ان الله بنفسه هينزل ويخلصنا؟ التجسد معناه كده. ما انتوا فاكرين البنت اللي كانت بتموت وابوها جاء قال له يا معلم ابنتي على اخر نسمة، فقال انا اجي بنفسي. قال لا تتعب المعلم انها ماتت. فالمسيح يقول أنا جاي بنفسي. التجسد بيعلمني هذه الفضيلة الجميلة، التنازل والإحساس بالناس، الإحساس باحتياجاتهم، التفاعل معاهم. لقطها من مين يا صديقي؟ تقول لي من المسيح. إيه اللي خلى ماري مرقص يجي مصر ماشي لدرجة إن الشبشب بتاعه يتقطع؟ اللي يجبروا على كده؟ هل لما جه مصر اخد اجرة على كراسته، او اخد مكانة وبقى والي مصر، او بقى من مشاهير القوم؟ ده كل الذي نالوه الاباء الرسل من كرازتهم هو التشريد والاضطهاد والالم والاهانة وفي الاخر الموت. جابوها من فين دي؟ شربوها من المعلم الصالح، شربوها منه. واحنا كذلك في التجسد والفداء نتعلم دي. يبقى المسيحي انسان باذل، انسان متنازل، انسان متضع، انسان يحس بالاخرين، مش يقعد. ما كان ممكن ربنا هو قاعد فوق والناس بيسألونا يقول طب هو يعني مش هو قادر على كل شيء؟ لازم يتجسد، كان هو في السماء يصفح عن الانسان. ايوه كان ممكن يعمل، بس هو يحب يخدم، جه بنفسه وجه يقابلنا ويقعد في وسطنا ويعيش عشتنا ويتحد بينا لانه احبنا. ونحن نحبه ليه؟ هو احبنا اولا. ادي الكلام الجميل. فانا بتتلمذ على الكنيسة في عقيدتها للثالوث، في عقيدتها للتجسد والفداء. ونمرة الثالثة المجيء الثاني. جايز الثالوث والفداء يعلموني أن الله محبة. والحكاية دي لو وقفت عند هذا الحد ممكن تقلب معانا للاستهتار والاستهانة. يا عم ده ربنا حب لا ينتهي. على رأي واحد من الشباب كان بيسأل هذا السؤال التهكمي، قال لي فكرك في حاجة اسمها جهنم؟ قلت له مال في ايه؟ قال لي مفيش. قلت له ليه يعني؟ ده موجودة في الانجيل. قال لا ده ربنا بيهوشنا. بيهوشنا ازاي؟ فقال لي لو في اب قال لابنه لو ما جبتش مجموعة في الثانوية العامة هقطم رقبتك، وجي الواد ما جاش مجموعة في الثانوية العامة هيقطم رقبته؟ قلت له لا. قال لي هو ربنا عمل معنا كده، لو عملتوا خطية هوديكم جهنم، ولما بنعمل في الاخر ربنا يقول ما جراش حاجة يعني عيل وغلط ومش هنعمل حاجة معنا. بناء عليه ممكن حضرته يعمل ايه؟ يستهون بقى براحته، يقول لك ما فيش جهنم، ده في الاخر ربنا هيفتحها على البحري ويقول كلهم ادخلوا ادخلوا ادخلوا، بطلوا لعب عيال، انا كنت بس بهوشكم. المجيء الثاني بيكمل الصورة. الله مش بس أب حنين ولكنه أيضا قاضي عادل. صحيح أنا مش مرعوب منه لأنه هو أبويا، لكن في الوقت نفسه مش هستهتر بأبوته ومحبته لأنها هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كسر الذنوب لأن العمر المنقضي في ملاهي يستوجب الدينونة. توبي يا نفسي، هذا الهدف. فالمجيء الثاني بيعلمني أني أبقى واخد بالي من نفسي، ويعلمني أن في علاقاتي وسياساتي مع الناس أكون محبا وحازما، لأن لو في أب في البيت محب جدا ولكنه مش حازم البيت بيبوظ، هتلاقي إيه بقى اللي سبق أكل النبأ، يجي عيل يضرب أخوه يشتكي البابا، بابا يحبه ما زعلوش، يجي تاني يشتكي يقول له ما جالش حاجة بقى ضربك يعني حصل إيه، فالعيال يضربوا في بعض حاسين ان بابا الدنيا سايبه يعني. وكذلك المسؤول في شغل ممكن يلطش الناس في بعضيه. احيانا انا مثلا يجي حد يشتكي لي وعايزني وانا واقف اديله قرار، هيلغوا المؤتمر لازم تنقذونا، اقول له طيب اديني فرصه، لا مفيش فرصه ما خلاص هيضيع، اقول له طب اسمع الطرف الاخر، يعني انا بكذب عليك يا سيدي اديني فرصة اسمع الاخر، لان انا ممكن اكون رحيم معاك ومحب ليك لكن محبتي ليك تضر الاخر، اسمعه لان انا بحبه برضو، اشوفه ايه وجهة نظره، ما جايز فيه اسباب. يبقى الواحد هنا محب لكن عادل. يقول لك ربنا ادانا لسان واحد واذنين عشان اتكلم كلام واحد ما يتغيرش واسمع للايه للطرفين. يبقى المجيء الثاني بيعلمني كده العدل والحزم والقوة مع الحب والأبوة والحنان اللي تعلمتهم من بقية العقائد. اوعى تفكروا ان عقائد كنيستنا مجرد افكار فلسفية، لكنها عقائد بتضفي علينا خصائص وسمات للمسيحيين. نمرة اثنين الطقس. في الطقس هاخد ثلاث حاجات برضو، القداس والإجبية والتسبيح. القداس ده مدرسة 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 يعني. القداس من ضمن الحاجات اللي ممكن تعلمه في منها في ان الواحد يصلي وهو شغال، دي موجودة داخل الهيكل. تبص لأبونا ماشي سايب المذبح وماشي رايح يغسل ايده، أثناء ما بيغسل ايده بيقول مزامير، وفي بالك وهو بيلبس التونية بيقول مزامير، وهو بيبخر بالشرية بيتحرك في الكنيسة بيقول صلوات، خد بالك، وكل حاجة كل حاجة مصحوبة بالصلوات. فبتقول لي الله اوعى تسيب الصلوات من بقك، هل معنى ان ابونا بيصلي في القداس معناها يقف الساعتين ميتحركش؟ لا بيتحرك. طب هل بيتحرك معناها ما بيصليش؟ لا بيصلي. ساعة ما بيغسل ايده ما بيصليش؟ بيصلي. ساعة ما بيوعظ بيكلم مع الناس بيصليش؟ يعني وقفنا القداس وبنوعظ؟ ما لا، ما دي من ضمن الايه الصلاة. هنا الكنيسة بتديلي اتساع في مفهوم الصلاة، مش مجرد اقف قدام ربنا لكن اعيش في حضرة الله. ودي بقى نفعل كلكم، انت نازل من بيتكم بتصلي زي ما ابونا هو بيغسل ايده بيصلي، تغسل وشك الصبح بتصلي، واخد بالك، رايح شغلك قاعد مع الناس كل حاجة عمال بتصلي. ده مدرسة يعلمها لنا القداس. وايضا القداس يعلمنا ان احنا لسنا اهلا من ذواتنا، لكن الله يعطينا الاهلية والكفاءة. بندخل القداس ونحن خطاة ونخرج منه مبررين متبررين مجانا بنعمته. بندخل القداس نقول له اللهم اجعلنا مستحقين لاننا مش مستحقين، وفي اخر القداس يقول لك القدسات لمين؟ قدسين. القداس ده مدرسة بتأهلني للتناول. خلال الصلوات الطويلة اللي بنصليها الانسان بيتقدس، وفي وسط القداس يقول لك وصيرنا اطهارا بايه؟ روحك القدوس. ده ناهيك بقى عن ايه الصلوات اللي بتحمل معاني عقيدية وآيات كتابية. وشغل القداس دوت فعلا لو قعدتوا تتكلموا عنه ما بيخلصش. ها هو مدرسة نتعلم فيها، الإجبية عبارة عن مزامير وقطع من الإنجيل. كنا عارفين أن الإنجيل يقرأ. الإجبية قالت لي لا، الإنجيل نصلي بيه مش يتقري. أدي مثل الإجبية، تعلمني أن أنا أصلي بالآيات. أدي عينة، امسك المزمور صلي، اقول الله. واحد يطلع يقول لي بقى ايه، اصل بحس ان انا مش بصلي لاني بقول كلام مش بتاعي. اقول له طب هو بتاع مين؟ هيقول بتاع مين؟ داود؟ لا، داود المسيح قال عنه قال داود بالايه؟ بالروح القدس. يبقى ده كلام الروح القدس. انت ليه تعتبره كلام غريب؟ اتكلم بكلام الروح القدس تلاقي صلواتك طلعت. الروح القدس هو اللي استريح لها واخدها. بيعلمني ان انا عندما اقرأ الكتاب المقدس اقرأه بروح الصلاة. والإجبية بتعلمني ان انا ما بطلش صلاة، كل ثلاث ساعات في محطة اقف اكلم ربنا واكمل، زي بالظبط اللي مسافر مشوار طويل مثلا من اسوان جاي مرسى مطروح بعربيته، كل شويتين يقف في بنزينة ويمون ويكمل المشوار. فاحنا كده مشوارنا طويل بالنهار من اول شروق الشمس لغايه نص الليل، كل شويتين نقف نتشحن بالصلاه ونكمل طول الطريق واحنا عمالين ايه، فرحانين بالمسيح. الاجبيه بتعلمني، والاجبيه بتديني اصلي من اجل حاجات ما كنتش اتخيل ان انا اصلي من اجلها. والحكايه دي كمان موجوده في القداس، بنصلي من اجل الهواء والميه. مين كان هيفكر يصلي من اجلهم من غير قداس ومن غير تسبيحه واجبيه؟ بصلي من اجل الطيور والنباتات، بصلي من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف، بيتلمذني كيف اصلي من اجل الاخرين. والاجبيه والتسبيحه كمان بيعلموني ان انا اقف قدام ربنا فتره طويله عشان اقتني من نوره وأقتني من قدسته وخدها في داخلي مدرسة. كل القديسين تتلمذوا على هذه المدرسة بتاعت الطقس. عندكم أبرز شخصية في جيلنا هذا بابا كيرلس السادس. حياته كانت المفردات بتاعتها هي كده، قداس وإجبية وتسبيح مش أكتر. الكنيسة عايزة تقول لو انت مشيت في السكة دي منتهى البساطة هتبقى قديس. الصلوات دي التسبيحة بتاعت كل يوم والإجبية والقداس بيدوبوا الخطية، يخلي الواحد قلبه رقيق. ليه؟ لأن أنا لما بغلط وما أقفش قدام ربنا يعني ببلع الغلطة. اجي تاني يوم ما وقفتش قدام ربنا برضه وغلطت، فغلطه فوق غلطه يتراكموا فوق القلب يخلوه سميك وفقد شفافيته. لكن ايه رايكم في ان انا غلطت وقفت قدام ربنا مكسوف، يا رب انا اسف جدا وشكلي وحش قدامك، في الاجبيه وفي القداس وفي التسبيح، فلاقي قلبي من جوه حساس. لما اجي اغلط اقول بلاش بقى نغلط عشان الخجل، ولو غلطت تاني ارجع لربنا تاني، فيقعد القلب نظيف باستمرار وشفاف ورقيق في مشاعره ناحية الله وناحية الناس. عشان كده الناس اللي بيصلوا كتير تلاقي علاقاتهم طيبة مع الجميع. وخلي بالكم اللي بيصلي كتير ما يكونش كده، مش بيصلي ده مجرد بيتلو تلاوات، وممكن التلاوات دي تقصي قلبه زي الفريسيين، لانه مش بيكلم مع ربنا بيكلم مع نفسه، وصلواته بتضخم شخصيته وتضخم ذاته وتخليه متكبر وحاسس انه احسن من غيره. دي مش موجوده في كنيسته. طقس مدرسه بيعلمني، كلمه طقس يعني ترتيب، بيعلمني حياتي مرتبه ومنظمه. هناك مواسم متعاقبه، والمواسم دي هدفها ان تعيشني مع المسيح في مراحل حياته. بتحسوها قوي، حسوها قوي، وهديكم البرهان. احساسكم بالمسيح في الصيام الكبير غير النهارده، صح ولا غلط؟ واحساسكم بالمسيح في البسخه غير في الخمسين. كنيسه بطقسها الجميل ده بتعيشني حياه المسيح على الارض، فبنلقط عمره وحياته وعيشته فينا. مدرسة. نمر الثلاثة، الأباء. الأباء برضو مدرسة لينا هتتلمس فيها على ثلاث حاجات. أول حاجة طريقة فهم الإنجيل. اثنين، النسكيات. ثلاثة، الشهادة للمسيح. فهم الإنجيل، خلي بالكم ان جميع الطوائف المسيحية تؤمن بالانجيل، الكتاب المقدس على بعض، يعني محدش بينكر حاجة غير الجماعة البروتستانت لما بيحذفوا بعض الاسفار، اركن دي على جنب، لكن بقية الكتاب المقدس اللي في ايدينا دلوقتي ده بيؤمنوا به الجميع. ومع ذلك هتستعجبوا انه يوجد الان حسب اخر احصائية 20,000 طائفة بروتستانتية، كل طائفة فيهم بتقول ان هي تعرف الحق الكتابي، وان بقيه الكنائس لا تؤمن بالايمان المظبوط، انحرفوا عن الايمان المظبوط. وكل طائفه فيهم مش بس بتضرب في الارثوذكس والكاثوليك، دي بتضرب في بقيه 20,000 طائفه البروتستانتيه، اخبطوا في بعض. كل واحد بيعتمد على ايه؟ على فهمه الخاص للكتاب المقدس. وفي داخل الاجتماع زي كده واحد مش عاجبه كلامي، هناك بقى عندهم حتة ايه؟ لا انا مش مقتنع بالكلام ده، طب هتعمل ايه؟ هعمل طائفة جديدة. ويطلع ياخد مجموعة من الناس ويروح يسجل اسمه في الحكومة انه طائفة جديدة يسجلوا له. في امريكا دي بالذات يعني ايه؟ اللي عايز يقول بيقول، حتى الشيطان بقى له كنيسة هناك. مش كده؟ في كنيسة الشيطان. سجلوا له اسمه ويبقى من له حقوق وله دعم وحاجات زي كده، يعني حاجات عبط خالص. عشان كده بقى 20,000. أكيد في 20,000 دول في حد صح. مين الصح؟ إبرة في كومة قش. هتهالي بقى. هقول لكم من المعيار باختصار. المعيار هو كيف فهم الآباء. فهموها إزاي؟ لأن مش أنا أصل المسيحي ولا أنا بخترع. قبل ما تولد كان في مسيحية، طب كانوا بيقولوا ايه؟ يقولك كانوا بيقولوا غلط، يعني الدنيا كانت غلطانة وحضرتك بس الفتك اللي ربنا استأمنك على الفهم الصح. شمعنا انت اللي فاهم صح وبيت الناس غلط؟ لانهم انحرفوا عن الحق الكتابي. طب انت عرفته زي الحق الكتابي، عرفته بالروح القدس. طب الروح القدس عرفك ومعرفش بيت الناس ليه؟ الاباء من القرن الاول للقرن الواحد وعشرين معرفوش وانت اللي عرفت. هل الروح القدس كان مش واخد باله وقاعد مستني 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 لغايه ما حضرتك جيت؟ قال الحمد لله ان في واحد جه بالصفات دي وهديله المعرفه الصحيحه، ولولا انت جيت كانت تبقى مسيحيه في ضلال لغايه النهارده والى الابد. ليه الكبرياء ده؟ شوف اللي قبلك قالوا ايه يا اخي. هل بدات المسيحيه بينا؟ هو انا من حقي اخترع فهم من دماغي واقول هو ده الصح؟ وبعدين لو كنت انا بس كانت تبقى مبلوعة، لكن دول 20,000 وكل واحد يقول انا الصح، حاجة تتوه. اذا كنا نؤمن ان الروح القدس يعمل في الكنيسة ولا ينقطع، يبقى عمل في الاباء، ما ننكرش دي. طالما عمل في الاباء قال لهم كلام، الكلام ده هو ايه؟ غالبا هو ده الصح اللي قالوه الاباء. طب النهارده ليه الروح القدس ما يقولش؟ بيقول، بس هيغير ضميره الروح القدس والكلام اللي قاله الاباء يغيره النهارده؟ يعني زمان قال للاباء ان على المذبح جسد ودم، النهارده يجي يقول لهم لا ده ذكرى؟ يبقى اما الاباء ما كانش فيهم روح القدس، ودي معناها ان الروح القدس كان عطلان ومستني بتوع اخر الزمن، واما الروح القدس بيغير كلامه وده حاجه ما يصحش تتقال، واما انت هذا تتكلم بتقول بروح القدس تلاقي نفسك بتقول نفس كلام الاباء. لكن هتغير يبقى مش روح القدس، ده روح الضلال. الاباء علمونا ان المعموديه ضروريه للخلاص، تجاي النهارده تقول لي مش مهم، يبقى ما عندك مش من الروح القدس. الآباء علمونا ان المذبح جسد حقيقي ودم حقيقي، لان هذا تقول لا ده رمز يبقى مش من الروح القدس. الآباء علمونا، يبقى كل تعليم الآباء وفهمهم للكتاب المقدس مدرسة بنتتلمذ عليها. تقول لي طب ايش ضمننا ان هذا التقليد لا ينحرف؟ اقول لك في روح قدس. تقول لي طب ما كل كنيسة بتدعي ان فيها الروح القدس. اقول لك لان عندنا مجمع، المجمع في الفكر الارثوذكسي هو الذي يحفظ التعليم من الانحراف، مجمع مقدس. لو فرد لوحده جايز الشيطان يلعب بيه، لكن لا يلعب بمجمع. لو واحد فيهم غلط الباقي يرده، لو مجموعة غلطوا الباقيين يردوهم، لكن عشان مجمع على بعض يغلط يبقى ما فيش ربنا بقى بصراحة. يبقى الإيمان عرضة للتحريف والتخريف، وده بيميز الأرثوذكسية أنها كنيسة مجمعية. مع احترام الكامل للكاثوليك، هم كنيسة بابوية فيرأسها شخص. كنائس الأرثوذكسية مش احنا بس، كنائس الأرثوذكسية يرأسها مجمع فوق البابا عشان سلامة التعليم. كنائس الكاثوليكية البروتستانتية يرأسها كل فرد، كل واحد من دماغه. شوف الفجوة الكبيرة هناك، كاثوليك في العالم كله عندما بابا روما يقول تصريح صار عقيدة والبابا معصوم الخطأ. بروستانت كل فرد في كنيسته حر يعمل اللي عايز يعمله. شوف الفجوة. الأرثوذكسية لا، كنيسة نظامية ولها مجمع يرأسها. المجمع دوت ياخد قراراته بالروح القدس ومستندا إلى الآباء، مش ماشية بأهواء البشر. عشان كده إذا أردت أن تتلمذ على الحق الكتابي، دور عليه بصراحة بدون تعصب، يعني بصراحة بصراحة عند الأرثوذكس، لأنهم مش ماشيين من هواهم من دماغهم. فالكنيسة تتلمذ على فهم الآباء للإنجيل. أنا هقول لكم مثل بسيط الجميع الطوائف تتفق فيه. لما المسيح قال إن أعصرتك عينك اليمنى فاقلعها والقيها عنك، كان قصده نعمل كده ولا ليه معنى؟ كل الطوائف قالت لا ده كان ليه معنى. لما قال اصنعوا هذا لذكري، أو لما قال هذا هو جسدي، كان قصده جسد ولا ليه معنى؟ لا كان قصده جسد. مين قال لنا كده؟ الآباء شرحوا. البروتستانت النهارده يقولوا لا ده زي بالظبط إن أعصرتك عينك، ما كانش قصده جسد جسد. وقريت احد الكتب بتاعتهم يقول لك اذا المسيح قال انا هو الباب، ومش معنى بقى خدتها بالمعنى المعنوي، ولما قال هذا وجسد ما خدتهاش بالمعنى المعنوي. طبعا انا رديت في عقل بالي، قلت قال انا هو الباب لكن ما جابش عرضه وحطها وقال اللي يدخل فيها يبقى مسيح، لكن لما قال هذا هو جسدي جاب قربانه وقال خده كله. فدي غير دي. بعدين بقى الأهم من هذا، أبائنا فهموها إزاي؟ هل الأباء ما كانش فيه قداس وبقى فيه قداس؟ هل كان فيه جيل من الأجيال ما كانش فيه جسد وبعدين جينا اخترعنا الجسد؟ ولا حد جه قرأ في الكتاب المقدس قال يا ده احنا فاتتنا الحكاية دي، ده أتاري المسيح قال هذا هو جسد يلا نعمل جسد؟ محدش عمل كده. من أيام ماري مرقس عندنا قداس بخط ماري مرقس اسمه القداس الكرولوس، جاب لنا الإنجيل وجاب لنا القداس، أو بالأحرى جاب لنا القداس قبل ما يجيب الإنجيل. يبقى الآباء فهموا ازاي هي ده الصح، انا تلميذ للآباء. يطلع لك واحد يقول لك طب لماذا يتحكم الأموات في الأحياء؟ بيقولوا كده النداء ده، يعني بولس الرسول يتحكم فيها النهارده ليه؟ انا بقى من دماغي احنا حقوق الانسان وحريه وبتاع، يبقى مش مسيحي. انت حر، ما تخليش اللي قبليك يتحكموا فيك، بس كمان ما تقولش اللي انت بتقول ده المسيحي، دي حاجه بتاعتك انت بقى، سميها باسمك. اذا كان اسمك عادل تبقى العادلية، اذا كان اسمك حسن تبقى الحسنية، اذا كان اسمك اي حاجة، لكن ما تسمهاش المسيحية لانك انت بتخترع، مش كده؟ يقولوا طيب واحنا يعني ما فيناش الروح القدس؟ ايوه فيكم وعلى عيننا وراسنا، بس برهان ان فيكم الروح القدس انك تقول زي الاباء، ما تخترعش وتفهم زيه. لكن يطلع لي واحد على اخر الزمن يقول لك معجزة إشباع الجموع من الخمس أرغفة والسمكتين هي مائدة الرب، يعني جسد الرب ودمه، يعني إيه اللي يأكل سمك يبقى جسد الرب ودمه؟ مين من الآباء قال كده؟ مين فهمها كده؟ لا انت بتقول حاجات من عندك. يعني احنا ممكن في القداس بدل ما نجيب أباركة وخبز نجيب خبز وسمك عشان صيام الرسل مثلا ولا حاجة زي كده؟ فدي كنت حكت مش ممكن. حاجة بقى اختراعات. لكن احنا اللي استلمناه من الآباء هو ده بقى المظبوط، فهم الآباء. نمرة اتنين، فهم الآباء كمان لطريقة النسك. والنسك في أبسط معناه مش هو بقى زي ما بتسمعوا واحد بيصوم طول العمر، واحد بيحط زلطة في بقه، واحد ما بيستحماش، واحد واقف فوق عمود. دي تطرفات في النسك لآباء تدرجوا عشان يوصلوا لها، لكن ما هياش القاعدة بتاعت كل المسيحيين. حتى ذات نفس الأجيال دي كان جمهور الرهبان يتنسكوا بطريقة معتدلة، وفيهم واحد كده بيفلت في التنسك بتاعه. على رأي واحد من الأبهات بيقول إيه؟ بيقول لو واحد فينا زار أمريكا ورجع يحكي لأسرته شاف إيه، مش هيقول لهم بشوف الناس ماشيين على رجلتين وبيسمعوا بودانهم وبيشوفوا بعينيهم، لأن الكلام ما يتقالش. هيقول لهم شفت ناطحات السحاب، فالناس تيجي لها فكرة إن أمريكا كلها ناطحات سحاب، وشفت مش عارف محطة نووية يبقى أمريكا كلها محطات نووية. وبعدين لما يجي واحد من يزور مصر من أمريكا يروح يقول لهم شفت العربية كرو، فيظن إن مصر الجديدة كلها عربيات كرو، وشفنا الشحاتين اللي في الشوارع، مصر كلها شحاتين. وبعدين تلاقي السائح الصورة اللذيذة اللي صورها هي إيه؟ حاجات النادرة الشواذ. فبيقولوا لما جه حد يحكي قصص الآباء النساك أخذ الطرائف والمتطرفات، فيقول لك ده عمل كذا وده عمل كذا، مش معناها كلهم بيعملوا كده، خدين بالكم. فحكى القصص النوادر. لكن جمهور الآباء كانوا يعيشوا في نسك معتدل جدا. ويمكن قدامكم كتاب سلم الدرجة هو أبونا بيقرأ لكم فيه ولا حاجة، هتلاقوا فيه قد إيه الخبرة النسكية الجميلة عند الأبهات. في قديس اسمه الأنبا بيمن كان ليه تلميذ بيتطرف في النسك، فجه قال له أنت بتعمل كده غلط. قال له ليه؟ ده أنا أحب ربنا وعايز أتنسك بالطريقة دي. قال له نحن تعلمنا أن لا نقتل الجسد بل أن نقتل الشهوات. جسدك صديقك اللي بيساعدك في المطانيات وفي السهر وفي الصوم، ويساعدك في قراءة الكتاب المقدس وانت عينيك مش مزغللة، ويساعدك في خدمة الآخرين بجسدك. فاحنا لم نتعلم أن نقتل الجسد. كانوا خصوصا أباء الأقباط معتدلين جدا في نسكيتهم. جايز في بلاد أخرى نقلت النسك من مصر، ولكن بقى في ممارسات عنيفة شوي. لما تقروا قصص عنيفة في النسك قول مين القديس ده، هتلاقيه ما هواش مصري، ممكن يكون سورياني، ممكن يكون روسي، ممكن يكون يوناني. لكن الأقباط كانوا عاقلين جدا في ممارسة النسك. أنبا أنطونيوس قعد سنوات عديدة في المغارة، يقول لك جمعوا ناس حوالين المغارة عشان يتلمزوا ليه، وهو كان رافض الفكرة، يقول لك أنا لسه بتعلم. كل واحد سكن في مغارة حواليه، وبعدين يجي خبطه يا ابونا أنطونيوس تعالى بس قول لنا حاجة، فألحوا عليه خرج. يقول لك لما خرج من خلوته بعد سنين عديدة لم يكن مترهلا من كثرة الأعاد ولا نحيفا من كثرة النسك، لكن قامته كانت معتدلة. ده الحكمة. وأبو مقار بتاع البرية الغربية في وادي النطرون كان قمة في الاعتدال النسكي، ففهموا النسك بطريقة مظبوطة. وكذلك الشهادة للمسيح، الآباء علمونا كيف نشهد للمسيح بشهادة علمانية بسيطة، أو بشهادة فيها سفك دم، أو بشهادة فيها الخدمة، أو بشهادة فيها الرهبنة. علمونا كيف نشهد للمسيح. كل واحد فيكم بيقرأ الآباء ويتلمذ ليهم. وإحنا شطار، الأقباط شطار في حتة محبتنا للقدسين. يعني أنا فعلا ببقى في ملء الفرحة لما أحضر عيد قديس في كنيسته، تلاقي الشعب كله مجتمع وجايين من كل مكان، وتهافته على جسده والتمجيد، الناس تبص لفش الناس وهي بتقول التمجيد قد ايه الفرحة، وبحضر عندكم دايما ليلة عيد العذراء، شوف الشعب كله بيقول الالحان واحساسهم بالعذراء متميز. طبعا احنا مع الحتة دي ننبه على شعبنا انه مش مجرد احتفال الفرح دوت، ولكن ايضا التتلمذ عليهم، انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانه. كلمة تمثلوا هي التلمذة بقى، انا بتعلم بقلد بشرب الروح، عشان كده الانسان فيكم يبقى مسيحي اصيل لانه شرب روح الاباء في تعليمهم في سلوكهم في شهادتهم في نسكيتهم في كل حاجة عملوها. تمشي على اثار الغنم وترعى جدائك عند مساكن الرعاة. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.